ثلاجه هاس العملاقه في حجمها، مكيف هاس التبريد المثالي، LCD هاس الدقه والوضوح، غساله هاس القوه والراحه، فرن هاس الجوده والامان. هاس لكافه الاجهزه المنزليه والالكترونيه. هاس لكل الناس. من العيسى.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. أرحب في بدايتها بضيفها الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. الشيخ سليمان حياك الله، الشهر عليك مبارك.
حياكم الله وبارك فيكم وتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، حياكم الله.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. بإمكان الإخوة التواصل معنا أيضا من خلال منتدى الجواب الكافي الذي نستقبل من خلاله أيضا أسئلتكم، ونطرح الحلقة بعد نهايتها صوتا وصورة. بإمكان الإخوة التواصل أيضا لأرقام ضيوف الجواب الكافي من خلال الموقع، موقع الجواب الكافي. أبدأ باتصالات الإخوة مبكرا معي. الأخت سارة من الكويت، السلام عليكم. الأخت سارة، الأخت سارة من الكويت، السلام عليكم. الأخت سارة، الأخت سارة، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أبو مرام، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو مرام، يا مرحبا.
حياك الله شيخ محمد.
هلا حبيبنا، حياك الله.
الشيخ لو تسمح لي أول شيء دعوة الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، أي أشفي سمو ولي العهد الكريم.
آمين آمين آمين.
سؤالي يا شيخ، ما حكم العمرة في رمضان؟ هل هي أفضل من غيرها من الشهور؟ لأني قرأت في أحد الجرائد المحلية يا شيخ بعض الإخوة يعني يتكلم أن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة في رمضان تعدل الحج.
قرأته مثلك.
نعم، قال ذلك الرجل يا شيخ، أنه ذلك الكاتب، أنه هذا الحديث قد يكون خاص بذلك المرأة. نريد رأي الشيخ.
أبشر. شكرا لك. معي الأخت أم سديم، السلام عليكم. الأخت أم سديم اسمعيني من الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم. أسمعك بس أنت قصري التلفزيون واسمعيني من التليفون اللي معك الآن.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
أيوة.
أنا ما عندي إجازة من رمضان اللي فات ولا قررت علي باقي يومين.
طيب.
لأني كنت حامل وكنت أسعد من الحمل.
نعم.
في الصيام يعني.
طيب.
هل علي شيء؟
يعني إلى الآن ما صمتي يومين من رمضان الماضي 431.
أي.
طيب. واضح شخص لنا. طيب.
شكرا.
شكرا لك. شكرا لك. الأخت أم تركي، السلام عليكم. الأخت أم تركي، السلام عليكم. الأخت أم تركي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الخير. بس حي... الشيخ الله
يسمع. تفضل أخت أم تركي.
الحمد لله. عندي بنت ضعيفة شوي.
ايه.
عنده وسواس وتاكل علاج النفساني.
نعم.
ضعيفة شوي، ضعيفة العقل شوي يعني، ما هو يعني بس شوي، وتاكل علاج النفساني وتنام تخلي الصلاة ما تقوم، تجمع ثلاث توقات أربع توقات.
تدرك ولا ما تدرك؟ تعرف ولا ما تعرف يا أم تركي؟ الله يشفيك.
لا تعرف، بس إنه يعني عنده نقص شوي يعني، مو بنقص كثير.
واضح لنا سؤال. واضح. طيب في سؤال آخر أم تركي؟
نعم.
في سؤال آخر غير هذا؟
الله يشفيك.
الله يشفي لك إن شاء الله بنتك وجميع المسلمين. الأخت أم فيصل، السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشهر عليكم بارك.
الله يبارك في أيامك. حياك
الله. الله يعود علينا وعليكم.
آمين آمين وياك إن شاء الله.
الله يرضى عليك. كنت أسمع جدتي الله يرحمها ويغفر لها إن شاء الله.
آمين.
تتكلم عن الرصاص، تقول اللي راسه يعني اللي تعبان أو شيء ياخذون يصبون الرصاص على راسه، ابغى اعرف الحكم في هذا.
واضح
خلاص يا شيخ.
يصبون الرصاص على راسه
يعني يحطون قدر فيه ماي ويذوبون الرصاص على النار ويصبونه على راسه، يعني شيء تقول بنيتهم اول ما شاء الله، وناس كثيرين كانوا يعني ما شاء الله الله يشافيهم. بس انا ابغى اعرف الحكم في هذا.
طيب أبشل.
سمعت فيها الايام واحده تعالج بهالطريقه.
طيب
بس انا ابغى اعرف شنو حكمه في الشرع.
ابشر
يعطيك العافيه
وياك. شكرا لك. شكرا لك الاخت جود. السلام عليكم الاخت جود. السلام عليكم، حياك الله.
عليكم السلام. لو سمحت بسألك، ما حكم التحميل بالصيام؟
طيب.
والسؤال الثاني، المشاهدة الرجال يعني سواء التلفزيون أو صورهم وزي كذا، هي حرمة مشاهدة الرجال الحرمة ولا كيف؟
يعني أنت قصدك أن المرأة تشاهد الرجل ولا العكس أنت قصدك؟
لا، المرأة تشاهد الرجل، ما حكمه يعني؟
طيب.
يعني عادي، مشاهدة عادية مو أنها
طيب. عادي. طيب يعني. واضح. شكرا شكرا لك. الأخوة بقي معنا أحد. أبو خالد السلام عليكم. أبو خالد
السلام الله عليكم ورحمة الله
وبركاته. حياك الله أبو خالد.
سلام الله.
ألو.
حياك الله أبو خالد السلام عليكم.
مساكم الله بالخير وشهركم مبارك.
الله يبارك في أيامك. حياك الله أبو خالد.
تقبل الله منا ومن
الله يبارك. حياك الله.
عندي أخوي زوجتي عندها أشكالية في الدورة، من يوم بنت ما هي معروفة وقت الدورة حقها، يمكن تقعد ثلاثة شهور أربعة شهور تجيها الشهر، أحيانا تطول معها، الآن من شهر سبعة إلى الآن شهر تسعة هي مستمرة معها، ما نديش الدورة وش نزيه الصلاة، أحيانا نقول توضي وصلي، وأحيانا والله السنة في إشكالية معها.
أبشر.
ودي لو تفتوني ما جورين.
أبشر أبو خالد. شكرا لك على اتصالك. سمية من السعودية السلام عليكم.
عليكم.
حياك الله. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
لو سمحت أبغى أسأل.
تفضلي.
قراءة القرآن بدون وضوء للتعبد يعني الشكمة.
طيب. وغيره.
عندي سؤال ثاني.
أيوة.
لما نصلح العصير يطلع منه زي البخار، وأحيانا نروح بالحلق أحس بطعم ما يفطر.
طيب
شكرا.
شكرا لك الأخوة الاتصالات عشان نجاوب الآن. طيب شكرا للجميع. حضروا الاتصالات بعدها. حياك الله شيخ سليمان. الأخ اللي سألك أبو برام هذا السؤال كنت سأطرحه في الجواب الكافي. المتعارف عليه حديث أعتقد رواه البخاري، أمرة في رمضان تعديل حجة، وهذا الناس متعارفين عليه ويحرصون على أداء الحجة في الحج، في أظنه البخاري.
نعم.
يا كأني قرأته اللي خلاني أقول أنه رواه البخاري، والأخوي صحون أو الشيخ إذا صح معي.
نعم.
لأني كأني قرأته في إعلان موجود. فالعمرة في رمضان تعديل حجة في مع النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذا؟
نعم. نعم الحديث صحيح، ومن خرجه على قصة الرجل وجعلها خاصة به لا أرى أن ذلك متوجها.
كيف الرجل عشان يشاهد؟
يعني لما أن ما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بأن يعتمر في رمضان فتكون في حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا بعيد في الحقيقة.
والصحيح
والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان أراد الخصوصية لبينها وأوضحها. صحيح. له. ولهذا لا ينبغي حتى لو احتجنا إلى تنظيمات إدارية لضبط الناس وضبط الأعداد في العمرة في رمضان، فلا ينبغي أن نتعرض للحديث الشرعية الواردة على صفة العموم في فضل العمرة في رمضان، ولا يتعارض أن ننظم العمرة في رمضان إذا احتجنا إلى ذلك.
نعم.
وأن نبقي النصوص الشرعية على دلالاتها وأن لا نتعرض لها بشيء. هذا هو المشرع الصحيح وهذه الطريقة الصحيحة في الإذعان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمره، فحملها على هذه الحالة الخاصة من غير دليل هذا يحتاج هذا ليس بصحيح الله أعلم.
طيب معنى ذلك حتى سواء الأخ أبو مرام أو غيره من الأخوة المشاهدين أن من اعتمر في رمضان فهي تعدل حجة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وليست خاصة بما ذكره من ذاك الرجل.
نعم هذا صحيح، لكن ينبغي أيضا أن نؤكد على شيء وهي قضية الإخلاص، يعني ليست القضية أن يحصل الإنسان على الأجر بمجرد أن يعمل العمل وأن يقول بأنني قد حججت حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرتي في رمضان. الحقيقة هذا شعور الناس بهذا غير صحيح، والصحيح في هذا أن الإنسان يزري على نفسه وأن يظن بنفسه النقص، وأن لا يظن الله عز وجل قد قبل عمله حتى لا يصاب بالعجب. وكما يقول بعض السلف: لأن أصبح نادما خير لي من أن أصبح معجبا، أي معجبا بعمله في قيام الليل. نسأل الله عز وجل القبول. نعم.
طيب، لعل أيضا توجيه سريع لأن هذا الموضوع مهم، شوفه أثير اليوم في صباحا أو ظهرا في المنتديات اليوم، هذا المنهج الذي يعني يسير فيه مجموعة من هؤلاء من صحة التسمية يسمون أنفسهم إسلاميين وغير ذلك، في تميع كثير مظاهر الدين. يعني هذا مثال، لكن غير أمثلة كثيرة أنا أقرأها نفس الكتاب. يعني كل شيء يأتي في أجر يحاولون أي أحيانا إبعاده عن المنهج الصحيح وأنه ليس بصحيح في كل قضايانا. هل ترى أن هذا منهج سليم للتخفيف على الناس أم أنه منهج الخروج عنه؟
الحقيقة هذا الدخول في هذا المسلك في غاية الخطر، لأنه يؤدي إلى تعطيل بعض أحكام الشريعة وبعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهم ربما يعني لاحظوا أن العلماء الثقات الأئمة قد تأولوا أشياء بموجب أدلة شرعية ظاهرة تدل عليها، وسياقات أيضا تستنبط من السياق، وأحيانا من اللغة، وأحيانا بدلالات نصوص أخرى. هذا هو الذي عليه الأئمة. أما أن يكون الأمر أحيانا بعضهم يرده لمجرد الاستكثار، أنه يستكثر أن تكون العمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفضل الله عز وجل واسع.
طيب، الأخت سليم سألتكم شيخ سليمان، تقول أنها في 431 رمضان الماضي كانت حاملا كما فهمت، بقي ولم تصم، بقي عليها يومين، حل بها الآن رمضان 32 ولا يومين لا زالت عليها، ماذا عليها الآن؟
أولا كانت قد تركت الصيام عمدا مع قدرتها واستطاعتها وتمكنها، ثم تركت الصيام حتى دخل رمضان القادم، فهي قد أثمت بهذا وعليها التوبة والاستغفار مما فعلت. الذي يجب عليها الآن حين أخرت الصيام إلى ما بعد رمضان القادم كحالها الآن، هو أن تقضي ما عليها من رمضان الماضي، وأن كما قلنا أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره. هل يجب عليها في ذلك فدية وهو الإطعام؟ فيه خلاف بين أهل العلم، قول ابن عباس رضي الله عنه بوجوب ذلك، وهناك من يرى وهذا هو الأقرب أنها لا تجب.
نعم.
ولو أنه أطعم احتياطا فهو حسن والله أعلم. نعم.
طيب، سألت كخلم تركي لابنتها شفاها الله، تقول عندها ضعف وشيء من الوسواس وأحيانا تنام وتفوتها كثير من الصلوات، التوجيه لها؟
يعني الذي فهمته من كلامها أن هذه البنت أنها عندها قصور عقلي ولديها بعض عوارض الأهلية فيما يتعلق بتمام العقل وقوة الإدراك، وهذا يسقط التكليف بحمد الله عز وجل إن كانت كذلك.
نعم.
بمعنى أنها لا تعد في قائمة الأسوياء، عندها أشياء تدل على أنها مثلا في عمر صغير، أحيانا تقول هذه عمرها 7 سنوات وعمرها 10 سنوات ونحو ذلك، أو قد يكون عمرها كبيرا لكن يعتريها شيء من يعني ما يدل على وجود قصور عقلي، هذا قد رفع به التكليف إذا كان مستمرا. وإن كانت تارة تفيق وتعقل وتارة تعود إلى حالتها السابقة، ففي هذه الحالة نقول بأنها إذا أفاقت وكانت في تمام عقلها أمرت بالصلاة واحتسب عليها في الأمر والنهي وأمرها بقضاء الصلوات الفوائد، وإن كانت على الحال الأخرى وهي حالة القصور العقلي فهنا لا تؤمر. يعني بعض الناس لا يفهم هذه القضية فهما جيدا، فإما أن يكون كما يقول مجنون وقاصر عقليا بالكامل، وإما أن يقول بأنه عاقل، فهذه القضية تقبل القسمة، بمعنى أنه إذا كان في حالة عقله كان يتناول مثل حبوب وهذه الأدوية تعينه على الاستقرار النفسي والعقلي والذهني،
نعم،
فهنا يؤمر بالصلاة ويؤمر بالعبادة. فإن انتكست حالته لأي سبب من الأسباب فهنا لا يؤمر ولا ينهى، مثل ما نقول أيضا في الخرف،
نعم،
ذكرنا وأنثى إذا أصاب الإنسان الخرف لا يتكلف مع الكبير في أمره وطلب الصيام منه وطلب أداء الصلوات إذا علمنا بأنه قد بدأ في غياب من الناحية العقلية والله أعلم. نعم.
طيب، أخذ مجموعة من الاتصالات. الأخت أسماء من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
اولا ارجو من اخواني المسلمين في هذا الشهر الفضيل دعاء لاخواننا في سوريا.
اللهم الله يرزقهم ويوفقهم.
سؤال اول، بالنسبه للعشر الاواخر من رمضان، هل ورد ان الرسول عليه الصلاه والسلام افضليه لياليها على نهارها؟
طيب،
سؤال ثاني، هل المعاصي في رمضان اثامها وسيئاتها تكون مضاعفه مقارنه مع باقي اشهر السنه؟
السيئات.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا لك. الاخت شهد من السعوديه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت صوتك يا شيخ.
تفضل يسمعك.
لو سمحت يا شيخ سؤال صلاة الوتر، هل أصليها بعد التراويح مباشرة أفضل أو أخليها لآخر الليل يعني قبل السحور؟ وفي سؤال ثاني حكم الروايات يعني بشكل عام والروايات العاطفية يعني بشكل خاص.
طيب.
بغيت رقمك الشيخ محمد.
طيب يمكن الإخوان في منتدى الجواب الكافي. الإخوة باقي معنا متصلين. طيب أعود إلى أسئلة الإخوة. سألك الأخت أم فيصل، ذكرت أنه جدة الله تحكي لها بالنسبة للعلاج اللي عندهم، العلاج يسمى العلاج الشعبي شيخ سليمان، أنهم كانوا يأتون بالرصاص ويضعونه على الرأس، يمكن أنها تستمت رصاص ثقيل والله.
نعم.
هل ورد شيء في الشرح في ذلك؟
نعم، لا أعرف أنه قد ورد شيء من هذا، والذي فهمت أن الرصاص هذا هو مذاب يبدو.
نعم.
ما أدري، من المؤكد يجعل حاجز بينه وبين الجسم ونحو ذلك. الحقيقة أنا أذكر بشيء هنا فيما يتعلق بالطب الشعبي، هناك مغالاة الحقيقة عند الناس في تتبع هذا الطب. نعم. والعلماء ذكروا حتى في الطب النبوي أن هذا من خلاصة التجارب التي نقلت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا كان هؤلاء الأطباء الشعبيون يأتون بها أحيانا من عندياتهم.
نعم.
ومن تصرفاتهم، ثم ينسبونها إلى الطب وينسبونها إلى يدعون فيها منفعة الانتفاع المريض بذلك، فهذا قد يشكل خطر على الناس، ولهذا ننبه إلى أهمية الانتباه إلى هذه المسألة وتذكير الجهات المختصة أيضا بمتابعة أمثال هؤلاء الأطباء حتى لا يضروا بالناس، والله أعلم.
طيب سألتك الجود بالنسبة للاستخدام علاجيا التحاميل في رمضان، هل تفطر؟
التحاميل على الصحيح سواء كانت تحاميل دوائية،
نعم،
أو كانت تحاميل مائية لأغراض بعض الأمراض الباطنية ونحوها، الصحيح أنها لا تفطر، وهذا القول عليه جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، وأفتى به ابن عثيمين رحمه الله في آخر حياته، وهذا هو الأقرب، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا، وإن كان الجسم قد ينتفع به، إلا أن الصحيح أن المفطرات أنها من باب التوقيف، التي بابها التوقيف، بمعنى أنه لا نقول بالتفطير إلا بما ورد شرعا بأنه مفطر، فإذا لا نقول بأن التحاميل سواء كانت تحاميل دوائية أو كانت تحاميل مائية أن نقول بأنها مفطرة إلا بدليل، ولا أعلم دليلا في ذلك، فتبقى على أصل الجواز والله أعلم.
طيب أخذ أيضا اتصالات أبو سعد من السعودية. السلام عليكم أبو سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو سعد.
كل عام وانتم بخير يا شيخ محمد.
الله يتقبل منك، كل عام وانتم بخير.
ان شاء الله.
يا هلا يا هلا،
حياك الله وبارك فيك، تقبل الله منا.
ان شاء الله.
يا هلا
شيخنا، الله يحفظك. بالنسبه الى قطره العين يا شيخ اللي يجد طعمها في الحلق يا شيخ، ما حكم الله يجزاك بالخير؟
طيب ابشر يا ابو سعد، ابشر.
مشكور، ما قصر.
شكرا لك ابو سعد. الاخت حصه من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب إذا جينا أحد من المتصلين تبلغون الإخوان. سألك أبو خالد، اللي زوجته تعاني من قضية العذر الشرعي متقطع، يعني أحيانا يكون نزيف وغير ذلك، التوجيه العام مثل هذه الحالات كيف تعاملون معها؟
يعني الصحيح أن موضوع الدورة الشهرية للنساء وكذلك أيضا حالة الدم التي تعقب الولادة والنفاس أنها مسألة من مسائل العرف، أو بالأصح مسائل العادة وليست العرف، المعتبر فيها العادة، فمرة تعتبر في ذلك عادتها، فإذا عرفت هذا الدم من خلال عادتها السابقة قبل أن يتقطع عليها وتضطرب عليها دورتها، فإذا وجدت أقوى صفات الدورة التي كانت تعتادها هي أو أكثر هذه الصفات، إن كانت الصفات ضعيفة أو متوسطة،
نعم،
فهنا تعتبر بأنها من الدورة الشهرية، يعني من ناحية العادة هو حول قوام الدم ولونه ورائحته وزمنه وتاريخه، وكذلك أيضا ما يتعلق بآلامه في الظهر وآلامه أيضا في البطن، الدورة الشهرية تعرفها المرأة بعادتها، فإذا وجدت أقوى الصفات في الدورة الشهرية اعتبرنا بأنها دورة، وكذلك إذا وجدت أكثرها إن كانت من الصفات المتوسطة والضعيفة أيضا اعتبرنا بأنها دورة شهرية، وإذا كانت متساوية وغير واضحة ومضطربة فإننا نقول بأن الأصل أنها دورة. نعود بعد العادة إلى الخبرة، وقد نص بعض العلماء كالمالكية وغيرهم على اعتبار قول القابلة وهي المرأة التي تعرف أحوال النساء، وهي الآن بحمد الله الآن طبيبة النساء صارت تعرف هذا الأمر. المرأة إذا اضطرب عندها الدم وجاء عندها نزيف،
نعم،
فهذا أشبه بالمرض، فهي تحتاج إلى مراجعة الطبيبة حتى لا يؤثر هذا النزيف على صحتها، ومن خلال مراجعة الطبيبة تداوي نفسها أولا وتتعرف على أحوال عبادتها ثانية، فتسأل الطبيبة هل هذا الدم خارج على الوجه المعتاد مما يخيه الرحم، والطبيبات يعرفن ذلك.
نعم.
إن قالت إنه من العادة الشهرية فإنها تبني على هذا الحكم، وإن قالت أنه التهابات أو أنه دم يخرج على غير الوجه المعتاد للدورة الشهرية فإنها لا تلتفت إليه وتصوم وتصلي ويجامعها زوجها، لا حرج عليها في ذلك كله. نعم.
طيب، الأخت سمية سألت بالنسبة لقراءة القرآن بدون وضوء، ربما المسح حتى بس المصحف الآن.
نعم، أما قراءة القرآن من غير وضوء فهي عند الكافة من أهل العلم على الكراهة فقط.
نعم.
بمعنى أن النساء لو احتاج أن يقرأ من غير على غير طهارة فإنه يفعل ولا حرج عليه. نعم. والقراءة بالنظر. واختلف العلماء في مس المحدث حدثا أصغر للمصحف، قول الجماهير بأنه لا يمسه ويقرأ نظرا من حفظه، وهو يختلف عن الحائض التي تحتاج إلى ذلك من خلال مسك المصحف بحال ونحو ذلك لأن عادتها تطول. أما المحدث فهو يستطيع أن يتوضأ حتى يمسك بالمصحف، ويذهب آخرون من أهل العلم،
نعم،
إلى أنه لا يجب حتى وإن كان على حدث فإنه لا يجب عليه. ذهب إلى ذلك إلى جمع من أهل العلم، منهم الإمام الشوكاني رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، أنه لا يجب على المحدث حدثا أكبر ولا حدثا أصغر أن يمتنع عن ذلك، لكن الأحوط كما ذكرت هو أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والله تعالى أعلم.
طيب، أخذ أيضا الاتصالات. أخوي سعد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
هلا والله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أسمعك.
كيف كلم الشيخ شيخ الله
يحفظك. يسمعك، تفضل.
يا شيخ، ودي تطرق الشيخ أو بعض علماء المساجد الشيخ من الدعاء إخواني في ليبيا وفي مصر وفي سوريا، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية شيخ، ودي أعلق على كلام الشيخ ناصر العمر قبل كم يوم. ألو،
أسمعك.
أودي عليك إعلان شيخ، على أساس إن جاء الله خير، الله يرفع قدره وياه كل مسلم، من باب شيخ التعاون شيخ، يعني إنسان إذا الحين تكلم ولا شيء يأخذون عنه نظرة سبحان الله، يقولوا ما تشدد زي كذا، وأنت من مالك مال الناس، خلاص في حالك من ماسك كذا بيتك إخوان، هذا يعني إنسان وده إحنا ما يرضينا باللي يحصل في سوريا وباللي حصل في ليبيا. نطلب من الله سبحانه وتعالى ما ممكن من باب التوعية
إن شاء الله،
يعني مش حرم وكذا، يعني ما في دعاء يعني لهم ولا في يعني انكسار يعني، وهذا ودي على بين الشيء.
أبشر. شكرا لك. شكرا أخو سعد. الأخت ربا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله، تفضلي.
ها؟
تفضلي، سؤالك. الأخت ربا. طيب، السلام عليكم. الأخت نورة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
لو سمحت بسأل شخص سؤال. الحين كلمة إن شاء الله،
نعم،
تكتب شو تكتب يعني، بالهمزة؟
اي نعم.
ولا بدون الهمزة؟ إذا كتبناها بالهمزة تصير إن شاء، يعني الواحد ينسى الله، وبدون الهمزة إن شاء الله، وشان تكتب صحيح والدليل.
طيب.
والسؤال الثاني، الحين كلمة برنامج اقرأ وارتقي، البنات إذا يسوي جان يعني يشغلنا جان كذا في حكمه، هذا يعني عند رجال جائز ولا لا؟
اقرأ وارتقي هذا وين عندنا؟
ايه برامج يعني عادية او برامج الانساج او شيء زي كذا.
طيب ان شاء الله. شكرا لك. يلا اخوي احمد، السلام عليكم. السلام عليكم. الاخت مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ممكن أكلمك؟
يسمعك.
لو سمحت يا شيخ، احنا مجموعة من الطالبات ونسكن في منطقة بعيدة من منطقة الموجودة فيها الجامعة، وتنقلنا نقليات يعني من المدينة من المنطقة هذه الموجود فيها الجامعة، وتقريبا مدة الطريق 70 كيلو، ونكون
طيب
معنا سائق،
ومش
مجموعة من الطالبات، فما حكم هذا؟
70 كيلو. الآن سؤالكم عن الـ الـ عن السفر، هذا تعدون السفر؟
أيوة، ويعني بدون محرم.
أي نعم، ومجموعة من البنات.
أيوة، معنا مجموعة من الطالبات.
طيب، أبشر إن شاء الله. اسمعي الإجابة. أيوة. شكرا لك. الأخت أم ليان، السلام عليكم.
السلام السلام ورحمة الله.
حياك الله.
عندي سؤال الله يجزاك خير.
تفضلي.
شو 60,000 كم زكاتهن؟
60.
أسألك الله عافيك.
أبشري.
ذي شغالة مريضة.
إيه.
أنا أعطيهن إياه تتعالج بهن ولا لا أروح له؟
طيب.
الله يجزاك.
شكرا لك شكرا لك. شكرا لك. شكرا لجميع باقي معنا حد. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. لعلي أنبه يعني بجد في موضوع يمكن الأخت اللي اتصلت كانت ربما يمكن توقفت عن الإجابة وضحت لنا وبين أنه أحيانا يصير في خطأ في المتصلين يظنون أنهم تواصلوا مع برنامج المسابقات الذي يأتي في قناة المجد، ولذا يمكن عندنا الآن صعوبة لا يوجد إلا خط واحد كما فهمت من المخرج الآن للبرنامج، بيتصل الناس يظنون برنامج المسابقات. إن شاء الله تعالى أعد المشاهدين على الضغط الموجود وعدم وجود الآن أسف خلال 3 أيام البرنامج مكالمات قليلة من الخارج بسبب وجود هاتف أو خط واحد للاتصال. لعلنا إن شاء الله تعالى يوم السبت نعدل هذا الوضع ليكون أكثر من خط لنستمع ونستمع إلى مشاركات الأخوة من العراق ومن جميع الدول الإسلامية. أعتذر لجميع الأخوة مرة أخرى، أرجو حقيقة من الأخوة معنا في المجلس إن شاء الله تلافي ذلك الأمر وسنتحدث بعد الحلقة. أرجع إلى أسئلة الأخوة. سألت الأخت أسماء من الأردن، سألت بالنسبة للعشر الأخيرة من رمضان الأفضلية في ليلها أم في نهارها؟
بالنسبة للعشر الأخيرة من رمضان هو الأفضلية هو في ليلها لأنها تتضمن ليلة القدر ويتضمن القيام قيام الليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
طيب سألتك أيضا إحدى الأخوات بالنسبة لصلاة الوتر، تقول أفضل أن يؤديها في التراويح أم أؤخرها إلى قبل السحور؟
أفضل ما يكون الوتر هو أن يكون من آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأوتر النبي صلى الله عليه وسلم من العشاء وانتهى وتره إلى السحر صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم هي الوتر، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، فهذا هو وقتها. وأفضل أحوالها هو أن يكون ذلك في آخر الليل في وقت التنزل الإلهي في ثلث الليل الأخير، هذا هو الأفضل. لكن إذا حس الإنسان من نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم بذلك، بمعنى أنه قد ينام أو قد يدع ذلك،
نعم،
أو قد يتكاسل عنه لأي سبب من الأسباب، فيكون الأفضل في حقه في هذه الحال هو أن يوتر قبل أن ينام، كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث أوصاني خليلي وقال وأن أوتر قبل أن أنام، والله تعالى أعلم.
نعم. طيب قبل أن أخذ الأسئلة الأخيرة على سؤال الأخ أبو سعد، أتوقف لفصل قصير ثم سنعود إليكم لاستكمال برنامجكم بالجواب الكافي. ضيف اللقاء الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، ابقوا معنا.
ثلاجة هاس العملاقة في حجمها، مكيف هاس التبريد المثالي، LCD هاس الدقة والوضوح، غسالة هاس القوة والراحة، فرن هاس الجودة والأمان. هاس لكافة الأجهزة المنزلية والإلكترونية، هاس لكل الناس. من العيسى.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم الجواب الكافي، ضيف اللقاء الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. أعود إلى أسئلة الأخوة. كنت قلت قبل الفاصل أن سؤال أبو سعد، لكن بقي سؤال لأخت مشاهد. سألت حكم الروايات الموجودة الآن في الساحة. أشوف كثير من الأخوات يعني يحرصنا على مثل هذا الموضوع، خصوصا الروايات العاطفية أحيانا قد تكون بنيت على قصص كما فهمت ليست صحيحة، توجيه فيها.
أما أصل الكلام في الروايات سواء كان ذلك بإنشائها أو كان ذلك بقراءتها، أصح أقوالها العلم أن ذلك جائز.
نعم.
وهو أن يمثل شيء على أنه حدث وأنه وقع على شكل رواية، فالأقرب في هذا أنه لا حرج فيه إن شاء الله عز وجل.
نعم.
لأنه من باب التمثيل وليس من باب الحقيقة، وهذا يعرفه المتكلم كما يعرفه أيضا المتلقي. وقد صدرت فتاوى متعددة من بعض المجامع الفقهية وبعض اللجان والجهات بجواز ذلك، وهذا هو الأقرب في جواز إنشائها وكذلك أيضا جواز قراءتها. أما ما يتعلق بالروايات العاطفية فلا أرى أن تقرأ الروايات العاطفية التي ترسخ العلاقة بين الجنسين، العلاقة المحرمة، أو أن تنشئ هذه العلاقة كما يعبر عن العلماء وهو تهييج كوامن العشق. هذا الذي تفعله هذه الروايات. يعني بعض الفتيات وبعض الفتيان تجد أنهم ليس عندهم توجه توجه في الهوى وتوجه في 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 الحب قبل الزواج كما يعني يؤكد على هذا، ثم تأتي هذه الروايات لتهيج هذه صحيح. الكوامن في نفوسهم حتى صار بعضهم يبحث هناك عشيق وهناك محبة وهناك عشق وهناك هوى، فأين محبتي وأين عشقي وأين هواي، فيبدأ بالبحث عنه. أحلاه وأحسنه هو الهوى العذري الذي يأتي بالزواج، وإذا وقع هذا الهوى، وقعت المحبة لأي سبب مشروع، شرع لذلك الزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل الزواج. أما أن يمنهج هذا ويكون على شكل روايات ويكون على شكل قصص ونحو ذلك مما يرسخ هذا العشق ويهيجه في نفوس الناس، فالذي أراه أن من فعل ذلك أنه قد يتحمل وزر من ثارت عنده هذه الكوامن، ربما أدته إلى أشياء أكبر من ذلك وجرته إلى مخاطر عظيمة، في سواء كان ذلك في آثار الهوى على القلب وخطرها، أو كان ذلك في مقارفة الفواحش من خلال قراءة هذه الروايات، والله أعلم. نعم.
طيب، سألك أبو سعد بالنسبة للسؤال، تكرر دائما في رمضان قطرة العين يحس بطعمها في الحلق.
قطرة العين سواء أحس بطعمها أو لم يحس، بل حتى لو غلب على ظنه أنه لو قطر في عينه أحس بطعمها في حلقه، أنه لا شيء عليه في ذلك. بل الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله، أن حتى قطرة الأنف إذا قطرها الإنسان وهو قد تحرز واحتاط ألا تصل إلى جوفه،
نعم،
فإنه لا شيء عليه في ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن خبيرة: هو لم يزيد الاحتياط، وليس لأن ما دخل عن طريق الأنف أنه يفطر. وانظر على سبيل المثال في هذه المسألة قضية بقايا الطعام التي تكون في الفم أحيانا، وكذلك بقية الوضوء، وكذلك بقايا الطعام التي تأكلها المرأة في بيتها أو تتذوقها في بيتها، فربما دخل شيء إلى جوفها من غير قصد منها. هناك من العلم من يقول إذا قطر في أنفه ولم يقصد أن تصل إلى جوفه ثم وصلت إلى الجوف أنه قد أفطر بذلك. ومع ذلك يفتون أيضا بأن المرأة إذا أدخلته إلى فمها،
نعم،
ثم وصل إلى جوفها أو حلقها دون أن تشعر، أنها لا تكون مفطرة بذلك بحجة أنها قد أخطأت. وكذلك نقول أيضا في قطرة الأنف ويزيد عليه أنه ليس بمنفذ طبيعي للأكل والشرب، وإنما قيل في حديث لقيط بن صبرة لمزيد الاحتياط في هذا المقام وفي ذلك الجانب. فالذي أراه أن هذه المنافذ التي لا تكون منافذ طبيعية للأكل والشرب، أنه لو وقع فيها التقطير ولم يقصد الإنسان أن يدخلها إلى جوفه، وإنما وقع ذلك خطأ منه، فلا حرج عليه في ذلك، ولا يعد مبطلا لصومه ولا مفسدا له، والله أعلم.
أختنا نورة ذكرت إن شاء الله تكتب بالهمزة أو بدون، هذه بالفعل نلاحظها في كتابة الناس أحيانا.
نعم، هذه من رسوم الإملاء وليست من رسوم الإفتاء، لكن نقول هي إن شاء الله مفصولة لأنها إن وشاء الله. أما إن قلنا إن شاء فهو من إنشاء الشيء، أنشأ الشيء إنشاء، فتقول إن شاء موصولة.
نعم.
أما إذا أردت إن شاء الله أي علقتها بمشيئة الله عز وجل، فتقول إن ثم تأتي بعد ذلك بشاء مفصولة، الله أعلم. نعم.
طيب، أخذ اتصال الأخت فاطمة من السعودية. السلام عليكم. طيب أخوي سامي، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخوي سامي.
كل عام طيب.
حياك الله، تقبل منا.
أسأل الله أن يتقبل منا شهر رمضان بارك.
آمين. حياك الله سامي.
الله يعطيك العافية. بتسأل الشيخ ما حكم الموسيقى العسكرية؟
نعم. طيب،
ويعطيكم العافية.
شكرا لك أخوي ريان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
مساك الله بالخير يا أخي محمد.
هلا والله، حياك الله
حبيبي.
سم
عندنا إن شاء الله يحفظك عن المصحف المحمل في الجوال.
إيه.
وما أدري القراءة منه يا محمد، على وضوء ولا بدون وضوء جائز ولا؟
طيب، واضح لك. طيب، أبشر حبيبنا، أبشر.
الله يحفظك.
شكرا لك. الأخت أم سلطان، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله.
عندي سؤالين.
طيب.
الأول هذا في شخص عنده مبلغ من المال السيارة أعطاه كادر يشتغل فيه. بعد مضي سنة زكى صاحب المال وزكى الكادر طبعا بدون علم واحد منهم عن الثاني. بالنسبة للزكاة هل يخصمها من زكاة السنة الجاية أو تعتبر صدقة؟
نعم.
السؤال الثاني للتخير بالنسبة للحائل للصلاة، هل يجب أني أضع حائل أمامي الذي تصلي أو يكفي المسافة مثلا بيني وبين المار؟
طيب
الله يسعدك،
شكرا شكرا لك. طيب شكرا جميع الأخوة. أعود للأسئلة. هنا سألت الأخت ذكرت أنهم طالبات يدرسن في أحد الجامعات، المسافة 70 كيلو من مسكنهم إلى الجامعة، هن الآن في باص مجموعة من الطالبات، تسأل عن الحكم في ذلك بقضية المحرمية.
نعم، الأصل هو عدم جواز سفر المرأة بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم، هذا هو الأصل. لكن يجوز أن تسافر لهذا الغرض للحاجة إذا أمنت الفتنة، فإن منع المرأة من السفر بغير محرم هو في الحقيقة من باب سد الذرائع وليس من باب الأحكام المقصودة لذاتها. وقد ذكر العلماء أن ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، فإذا كانت المصلحة الراجحة تقتضي أن تدرس في هذا المكان البعيد ويشق عليها أن تحضر معها من يرافقها في هذا الطريق، فهذه قد تحققت فيها الحاجة، والدراسة والتعليم من أعظم الحاجات، وأمنت فيها الفتن الظاهرة القريبة وهي الخلوة مع السائق أو كونها في رفقة غير مأمونة أو في رفقة قليلة قد ينفضون عنها، فبما أنها في حافلة وهي تحتاج إلى ذلك ويشق عليها كما هو الظاهر أن يسافر معها ذو محرم، لا حرج عليها أن تسافر إلى هذا الغرض والله أعلم.
نعم. المسافة 70
الصحيح أن مسافة السفر أنها عرفية ليست حقيقة نقول هي 70، هي مجموعة من الصفات إذا تلبس بها الإنسان عد مسافرا، وإذا ضعفت هذه الصفات عد مقيما أو هو باق على وصف الإقامة الأولى. الذي يظهر لي أنا أن مسافة 70 كيلو ونحوها أنها تعتبر من السفر، هي من المسافة الطويلة، والسفر عند العرب هو قطع المسافة، وقطع المسافة أيضا هو أيضا في الشريعة أيضا، كما أنه قطع المسافة أيضا في العرف، فالأول ما يتبادر عند الإنسان هو المسافة، والإنسان يقطع 70 كيلو ونحوها يجلد مسافة الحقيقة وفيها ملل وفيها إرهاق، فالأقرب أنها من السفر، فلذلك نقول بأنه يسري عليها ذلك الحكم. أما الذي لا يرى بأنها سفر فإن يعني ما يتعلق بالأخت أنه مرفوع عنها في هذا، لا تعد مسافرة على هذا القول، لكن الأقرب أن هذه المسافة التي تقطع وتكون بين مدينتين يعني مسافة 70 كيلو في الفضاء كاملة، الأقرب أنها من السفر والله أعلم.
طيب أخذ اتصال أبو سعد. السلام عليكم أبو سعد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو سعد، تفضل.
شلونك شيخ محمد؟
هلا والله، حياك الله.
لنا شعب نبي ما مسك معنا الخط الأبيض، اللهم لك الحمد.
طيب لا تلومنا، خط واحد بعد.
الله يعيننا إياكم.
تفضل.
شيخنا شلونك شيخ سليمان؟
حياك الله وبارك فيك، الله يرعاك.
مساكم بخير.
الله يجزاك خير.
شيخنا أنا عندي مسألتين، المسألة الأولى أنا مؤذن مسجد.
نعم.
نعم في مدينة الرياض. وبالنسبة لأذان المغرب عندنا بعض المؤذنين اللي حولنا في الحي يأذنون قبل أذان بدقيقة أحيانا أو دقيقتين.
طيب.
هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية شيخنا، عندك إذا أذان العشاء وزارة الشؤون الإسلامية الآن تقول بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعتين بالضبط، إذا عندنا ناس بعض المؤذنين عندنا في الحي أذنون على النظام القديم على أذان
ساعة ونصف،
أي نعم ما يكملون اللي هو حق ساعتين. الوزارة اي نعم، وهذا سبب لنا اشكاليه عندنا في الحي، يعني بعض الجماعه احيانا يجون بدري عشان يتكلمون علينا، والمشكله من التعميم عندنا نوريهم التعميم لكن مساجد هذوليك ما ادري ايش
ودهم يعني.
اي ما عليه ابو سعد، بس اهم شيء لا
توجه لهم يا شيخنا،
ابشر اهم شيء لا تذن مبكر، لا تذن مبكر،
لا بس ما نذن مبكر
على وقت، احنا على التمام. الله يتقبل منا ومنك، شكرا لك. شكرا لك. متصل الاخت مها. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله.
ألو.
اسمعيني من الهاتف وقصر التلفزيون.
طيب
تفضلي اسمعك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
فلو سمحت هذا يتكلم الشيخ.
يسمعك يسمعك.
أنا عندي 21 ألف.
نعم.
أبغى أزكي عليها، يعني هي مر عليها سنة.
طيب تسمعي الإجابة. شكرا لك عبد العزيز، السلام عليكم. أخوي عبد العزيز.
نعم.
السلام عليكم، تفضل عبد العزيز.
كيف حالتي؟
هلا والله، حياك الله.
عندي سؤال.
تفضل.
هل يجوز أن يلبس الفنايا الرياضية اللي عليها أسماء اللاعبين كفار؟
طيب
شكرا.
شكرا لك. نوقف هنا بس يا أخوان عشان الوقت ألمون بس. طيب كم بقي معنا من الوقت؟ طيب الإخوة كان يفترض أن لا تعطى الأسئلة إذا انتهى البرنامج. الإخوة أعطوني الأسئلة ثم قالوا انتهى البرنامج. كان ينبغي حقيقة أن نتوقف قبل ذلك احتراما للمشاهد. يعني الآن الإخوة يطالبون إيقاف البرنامج والأسئلة موجودة، فإن أحسن الإخوة معنا ومددوا قليلا إذا بالإمكان، لأنه لا. طيب طيب الإخوة يعني أنا أعذرهم، ربما جاءهم اتصال من القاهرة بإنهاء البرنامج لانتهاء الوقت، لكن كنت أتمنى حقيقة أنا أقول أنه المشاهد يحتاج شفافية اليوم معنا. الأسئلة موجودة الآن، كان يفترض أن نتوقف قبل ذلك حتى نجيب المشاهد. يعني هؤلاء الذين اتصلوا الآن أعتذر إليهم اعتذار شديد، ويعذروني أنا شخصيا أني ما استطعت أوفي معهم، وهذا خطأ يعني نعتذر عليه شديد الاعتذار. لكن سؤال واحد سأجيب عنه لابد. 160 ألف ريال أم ليان مسكينة سألت، كم فيها زكاة؟
60 ألف.
فيها 1005.
نعم 1500. نعم. الطريقة هو أن يقسم أي مبلغ على 40.
نعم.
والناتج هو الزكاة، حتى لا يكرر هذه. طيب. الأسئلة. نعم.
أنا أعتذر مرة أخرى للمشاهدين على ما جرى. هذه الأسئلة الآن التي لم نجيب عليها أعدهم إن شاء الله بالإجابة عليها في حلقة يوم السبت. شكرا لكم شيخ سليمان.
حياكم الله وبارك فيكم.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. تعلمون أن الجواب الكافي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء، ويتوقف الخميس والجمعة لحلقات سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، والتي تأتي أيضا الخميس والجمعة الرابعة والنصف عصرا مع زميلي عبد الرحمن العمري. أعود إليكم بمشيئة الله تعالى يوم السبت الساعة الرابعة والنصف عصرا، ضيف اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. لا تنسوا للصائم عند فطره دعوة لا ترد. لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم والدكم وإخوانكم وأزواجكم وللمسلمين ولمن تحبون، ولا تنسوا أن تخصوا دعاء خاصا لإخوانكم المضطهدين، وخاصا لإخواننا في سوريا والذين يعانون من حصار شديد. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Mm-hmm.